أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين بشكل مختصر ومستعجل نمر على بعض الوجوه التي بيناها بالأمس. المسألة السابقة قلنا أن السيد الماتن قدس سره يقول بأنه يستثنى المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها، المؤونة التي تنفق في حفظها ورعيها ونقلها إلى الإمام لكي يقسمها مثلا. وهذه الفتوى معناه بحسب الحقيقة أن المؤونة التي تصرف وتنفق على حفظ الغنيمة لا بد وأن تقصر على كل الأخماس الخمسة، لأن معنى استخراج المؤونة من أصل الغنيمة قبل تقسيمها أن كل خمس من أخماسها الخمسة للغنيمة بحسب الحقيقة ينقص منها منه كل خمس ينقص منه بمقداره وبمقدار الخمس خمس المؤونة خمس تلك المؤونة، وهذا معنى التقسيط. يعني فتوى الماتين عبارة أخرى للتقسيط في الواقع، وأن المؤونة لا يتحملها صاحب الأخماس الأربعة وهم المقاتلون، وإنما تخرج المؤونة من أصل الغنيمة ثم تقسم إلى خمسة أقسام، أربعة للمقاتلين مثلا وخمس واحد للإمام. وهذا يعني أن كل خمس من الأخماس الخمسة سوف يكون قد نقص منه خمس المؤونة، وهو معنى التقسيط. ففتوى الماتين هو التقسيط. حينئذ الكلام في كيفية تخريج هذه الفتوى، قلنا أنه استدل على ذلك بوجهين. وجه اعتمده جملة من الأعلام من أنه هذا هو مقتضى القاعدة، لأن المال إذا كان مشتركا بين اثنين أو أكثر وكان حينئذ له مؤونة، لا معنى لأن تحمل المؤونة على بعض الشركاء دون بعض. مقتضى القاعدة أن تحمل المؤونة على كل الشركاء، كل بحسب سهمه. فهذه هي مقتضى قاعدة القاعدة العقلائية. قلنا بالأمس أن هذه القاعدة لو سلم كبراها بإرجاعها إما إلى قاعدة العدل والإنصاف أو إلى قاعدة الإحسان أو إلى العلم برضا المالك مثلا إذن الفحوى بأي شيء، وليس المقام مقامه بحثها كبرويا، إلا أن صغراها في المقام أول الكلام ومحل منع، لأن هذه القاعدة تفترض أن المال مشترك خمسه للإمام وأربعة أخماسه للمقاتلين، وهذا أول الكلام. فإن من يدعي كالشهيد والشيخ في الخلاف، كالشهيدين والشيخ في الخلاف، حيث يدعون أن الخمس يخرج أولا ثم تخرج المؤن ثم يقسم الباقي، يدعي أن الخمس الذي هو حق الإمام ولصاحب الخمس موضوعه أصل الغنيمة، فلا بد من إخراج الخمس من أصل ما هو غنيمة. وأما الآخرون الذين لهم أربعة الأخماس الأخرى، دليل الخمس لا يدل على أن الآخرين يملكون أربعة أخماس أصل الغنيمة، فإن دليل الخمس أصلا ليس له نظر إلى أنه من يملك الباقي. أدلة مالكية المقاتلين لأربعة الأخماس، تلك الأدلة إنما تثبت مالكية المقاتلين لما يقسمه الإمام عليهم بعد ذلك، بعد استثناء ما يريد أن يستثنيه. إذن فلم يثبت أن الشركاء مع الإمام في أصل الغنيمة أربعة يملكون أربعة أخماس الغنيمة من أول الأمر. يثبت أن الخمس الذي للإمام بمقتضى إطلاق الآية خمس أصل الغنيمة، أما أربعة الأخماس الأخرى كلها للآخرين الذين هم المقاتلين، أو أن يمكن الإمام أن يخرج منها المؤونة أو غير ذلك، هذا لا مثبت له في هذا الوجه. فكيف نثبت هذه الصغرى لهذه الكبرى، وهي أن الآخرين يملكون أربعة الأخماس من أصل الغنيمة كالإمام الذي يملك الأربعة يملك الخمس من أصل الغنيمة. إثبات أن الإمام يملك الخمس من أصل الغنيمة تمسك بإطلاق الآية وظهور رواية أبي بصير كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه، فإن استثناء شيء منه معناه أنه ليس له خمس كل الغنيمة، خمس كل ما قتل عليه، أقل من خمسه كل ما قتل عليه، سدسه أو سبعه. فدليل الغنيمة يكون دليلا على أن لو تم هذا الإطلاق أو الظهور فيه يكون دليلا لما يدعيه الشهيدان ويدعيه الشيخ في الخلاف من أن الخمسة الذي للإمام في أصل الغنيمة، لكن أن أربعة الأخماس التي هي للمقاتلين أيضا هي أربعة أخماس أصل الغنيمة، هذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، وهي الروايات التي تأتي والمسألة أيضا مجمع عليها من أن المقاتلون لا يملكون ولا تكون لهم ملكية إلا من بعد أن يخرج الإمام ما يريد أن يخرجه من الغنائم. إذن فإثبات التقصير الذي هو الوجه الذي اعتمد عليه أكثر المحققين فرع أن يثبت أن الآخرين وهم المقاتلون يشتركون مع الإمام في الأربعة الأخماس في أصل الغنيمة منذ أن يقتل تقنهم الغنيمة، وهذا الدليل على خلافه بحسب الفرض، لأنه لا يملكون المقاتلون لا يملكون من الغنيمة إلا بعد أن يقسم عليهم الإمام ما يريد، أن بقي شيء قسمه بين المقاتلين. إذن فهذه القاعدة قاعدة العدل والإنصاف والتقسيط لو تمت كبرويا صغراها في المقام أول الكلام، فإنه محل الكلام وهو أنه يدعى كما يدعي لمدعين أن يقول أن ظاهر أدلة الخمس تعلق الخمس بخمس أصل الغنيمة، لكن ظاهر أدلة ملكية المقاتلين بل صريح أدلة ملكية المقاتلين أنهم يملكون ما يبقى لهم لا يملكون خمس أصل الغنيمة، وإلا لو كانوا يملكون خمس أصل الغنيمة لم يكن يمكن الإمام أن يتصرف بعد في أموالهم فيما عدا الخمس لم يكن يمكنه أن يتصرف، وهذا مقطوع العدم بالروايات والتسالوم والإجماع كما هو واضح. إذن فصغر هذه الكبرى أول الكلام وغير تامة في المقام، واعترض على التمسك بالإطلاق لإثبات أن ظاهر روايات الخمس أو دليل آية الخمس الخمس في أصل الغنيمة خمس أصل الغنيمة، اعترض عليه بأنه الآية والرواية ليست في مقام البيان والنظر إلى هذه الحيثية، حيث أنها ليست في مقام البيان فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات هذه الخصوصية كما صنع الشيخ في الخلاف أو الشهيدان مثلا، إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام، فإن هذا ليس من التمسك بالإطلاق بحسب الحقيقة كما بينا بالأمس، هذا من التمسك بظهور الخمس في أنه لا بد أن يكون خمس لا أقل من خمس، إذ لو استثنيت المؤونة قبل إخراج الخمس فمقدار الذي أعطي من الغنيمة واقعا للإمام ليس الخمس سدس، فيكون خلافا لظهور اللفظي وليس من باب مقدمات الحكمة والإطلاق لكي يقال لا بد أن يكون في مقام البيان من هذه الناحية، فهذا الإشكال أيضا غير وارد. هذه حاصل المناقشة في الوجه الأول الذي استدل به، فمسألة التقصير الذي تمسك به في المقام فرع كما قلنا بالأمس فرع أن نثبت في المرتبة السابقة أن ملك المسلمين والمقاتلين أربعة أخماس كل الغنيمة بلا إخراج شيء منه، وهذا عدمه ثابت بالروايات، فإذا لم يكن كذلك فليس المال مشتركا حتى يقال هذه المؤونة لا بد أن تقسط على صاحب الخمس وعلى صاحب الأربعة الأخماس، بعد صاحب أربعة الأخماس غير معين، حين صرف المؤونة على الحمل والنقل صاحب أربعة الأخماس غير معين ولا صاحب لأربعة الأخماس، هناك صاحب سوف يتشخص بمقدار ما يبقى من هذه الغنيمة، ويكون حينئذ حال استثناء الخمس حال استثناء صفايا الملوك حال صفو المال أو قطايع الملوك التي هي من مختصات الإمام، فإنه لا إشكال بأنها تخرج أولا ولا يتعلق بها شيء من المؤونة أو من غير ذلك. إذن فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني كان التمسك بالروايات الخمس بعد المؤونة، وقلنا أنه نوقش فيه بأن هذه المؤونة يراد منها مؤونة قبل تعلق الخمس لا مؤونة بعد تعلق الخمس، مؤونة ما قبل التحصيل لا مؤونة ما بعد التحصيل، والمؤونة هنا مؤونة ما بعد التحصيل. وأجيب بأنه بالعناية هذه المؤونة مؤونة ما بعد التحصيل، قلنا أن هذه العناية لا وجه لها، فإنه لو افترضنا أن الخمسة يتعلق بهذا المال من أول وجوده، من أول حصوله، لأنه مثلا خمس الغنيمة، والغنيمة اسم لذات الشيء المقتنى، إذن فهذه المؤونة مؤونة بعد تعلق الخمس بهذا المال، فلا وجه لاعتباره حتى بالعناية مما يرتبط بما قبل التحصيل، فلا تكون مشمولة الرواية. والصحيح في تخريج فتوى الماتن وجوه ثلاثة بيناها بالأمس. الوجه الأول أن الخمس لا يتعلق بالمال بالغنيمة بما هي غنيمة، وإنما الخمس يتعلق بالغنيمة العائدة والفائدة والراجعة إلى مالكه، بأن هذا هو المستظهر من آية الخمس، من إضافة الغنيمة إلى توم في غنمتم، وهو المستظهر أيضا من رواية أبي بصير، هو المحمول عليه رواية أبي بصير، لأنها ناظرة إلى بيان خمس الغنيمة وليست في مقام البيان من هذه النواحي بحسب الحقيقة، ناظرة إلى أصل المال الذي يقاتل عليه ويغتنم من الكفار. وروايات الخمس في ستة في خمسة منها الغنيمة قلنا أنها ليست أيضا في مقام البيان من هذه الناحية، بل أمثال رواية ابن مهزيار ونحوها دلت على أن الخمس حتى في باب الغنيمة حيثية الفائدية والمالية لا بد منها. نحن فيما سبق لم نقبل دلالة الصحيحة على أن خصوصية الشخصية مثلا قد تكون دخيلة، أو أن تكون في مقام تفسير الغنيمة بذلك، أما كون الغنيمة يشترط فيها زائدا على خصوصية كونها مأخوذة بالحرب أن تكون فائدة وعائدة للمالك، هذا لا إشكال في أخذه في مفهوم الغنيمة، وإلا لا تكون غنيمته. إذن فيكون زمان تعلق الخمس بالغنيمة ليس زمان الاغتنام، بل زمان تحقق الملك من قبل من لهم هذه الغنيمة، يعني زمان تحقق غنمتم، وهو زمان ما بعد التقسيم، بعد أن يأتي المال إلى الإمام والإمام يخرج ما يخرجه منه ثم يقرر أن يقسم الباقي، حينئذ يكون غنمتم، يتحقق عنوانه غنمتم وأفدتم من الكفار من مال الكفار وغنمتم من مال الكفار، هذا حينئذ آن تعلق الخمس. فكل هذه المؤن سوف تكون مؤن النقل والحمل إلى حين التقسيم، كلها تكون مؤونة ما قبل تحقق موضوع الخمس، يعني ما قبل تعلق الخمس. والميزان في بحث الخمس بعد المؤونة، الميزان في كون المؤونة مؤونة التحصيل، أي مؤونة ما قبل تعلق الخمس، لا مؤونة تحصيل الشيء، ذات الشيء بغض النظر عن ملكيته، فإن ذات الشيء كثيرا ما يكون محفوظ قبل ملكيته، محفوظ في الأرض إذا كان معدن، محفوظ في جوف الأرض إذا كان ركازا وكنزا، ليس المؤونة مبذولة في إيجاد الكنز، وإنما مبذولة في تملك الكنز بحسب الحقيقة. فالمقصود من أن المؤونة المستثنات مؤونة ما قبل التحصيل، أي مؤونة ما قبل تعلق الخمس، كل مؤونة تصرف في سبيل الإفادة لكي يتعلق بعد ذلك الخمس بالإفادة والفائدة، كل تلك المؤن التي تصرف قبل تعلق الخمس وتحقق موضوع الخمس الذي هو الإفادة والملك، كلها تستثنى بهذه الروايات، وتكون هذه المؤن في فتوى السيد الماتن في العروق والسره لا محالة مؤونة ما قبل التحصيل بحسب الدقة، يعني مؤونة ما قبل تعلق الخمس، فتكون مشمولة للروايات حقيقة. بل الوجه الثاني الذي بيناه بالأمس أنه حتى لولا هذه الروايات دليل الخمس لا يقتضي تمليك الإمام أكثر من خمس ما بقي بعد إخراج مؤن الحمل والنقل. لماذا؟ لأننا إذا افترضنا أن الذي اغتنم كان 100 دينار مثلا، لكن مؤونة حمله 25 دينار، بعد أن تحمل شخص لا مجانا بل في قبال أجرة، تحمل أن يحمل وينقل هذا الشيء إلى الإمام في قبال أن يدفع له 25 دينارا من هذا 25 دينارا، حينئذ المقدار الذي يصدق عليه غنمتم دقة وواقعا ليس أكثر من 70 دينارا، لأن الغنيمة عبارة عن المالية التي تؤخذ، وهنا بحسب الحقيقة المالية التي أخذت من قبل هؤلاء ليس بأكثر من 75 دينارا، لأن 25 منها صرفت في سبيل هذا التمليك بحسب الحقيقة، بحيث لو دفعها شخص أو دفع الإمام من كيسه فحصل المقاتلون والغانمون على أكثر من 75، هذه الزيادة من كيس الإمام لهم لا من الغنيمة، بالدقة من كيس الإمام ومن كيس ذاك الواهب لهم. وأما ما أخذوه وحصلوا عليه من المال والإفادة المأخوذة في مفهوم الغنيمة المالية والإفادة، فإنما لا مالية لا يصدق عليها غنيمة، وما لا يكون فائدة أيضا لا يصدق عليها غنيمة. فالمقدار الذي يحصل عليه هؤلاء من ما من الأموال والممتلكات من المالية من الكفار أو من الغنيمة التي لها مالية من الكفار ليس بأكثر من 75 دينارا، بحيث لو وزع عليهم أكثر من كيس الإمام أو من كيس ذاك المتبرع كان الزيادة من ذاك المتبرع لهم لا غنيمة. إذن فما هو موضوع الخمس الذي هو الغنيمة؟ بمعنى ما يكون مالا وفائدة مأخوذة من الكفار ليس بأكثر من 75 دينار. إذن فلا يوجد موضوع لتعلق الخمس بأكثر من 75 دينارا، يعني بعد استثناء المقدار المقدار
الذي صرف. نعم، من المالك للغنيمة قبل إخراج المؤونة؟
لا مالك له، الإمام مالكه قبل التقسيم مالكه الإمام، ويبقى بلا ملك المباحات التي تبقى أموال تحت ولاية الإمام إلى أن الإمام حينئذ هو يأخذ ماله ويصرف منه ما منها ما يصرف في سبيل الإسلام ما ينوب الإسلام، ثم أي مقدار يقرر أن يقسمه على تكون غنيمة المقاتلين فيخرج منها الخمس. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث كاتب رسالة حماد المتقدمة، هذه هي الوجوه الثلاثة التي تثبت أن فتوى الماتن فتوى صحيحة، وهي أنه تخرج كل المؤن المصروفة في سبيل حفظ ورعي وحمل هذه الغنائم إلى أن تحصل بيد الإمام لكي يصرفها ويقسمها أو يصرفها في وجوهها، كل هذه تستثنى قبل إخراج الخمس. المسألة الأخرى وهي قوله عليه السلام قوله سبحانه الله عليه وبعد إخراج ما جعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، هنا يستثني شيئا آخر أيضا قبل التخميس، وأيضا يجعله من أصل المال الذي ينبغي أن يخمس، يعني يجعله تقسيط بنحو التقسيط ينقص من كل السهام. ما هو ما جعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح؟ وعنوان الماتن السيد الماتن عام يشمل ما جعله على مصلحة عامة أو ما جعله بمعنى أنه نفله لشخص جعله ملكه لشخص، كل ما صرفه ما لاحظ لزوم صرفه أو المصلحة في صرفه سواء بتمليكه لشخص أو تمليكه لجهة، تمليكه مجانا لمصلحة، تمليكه في قبال عمل منه، في قبال جهد، في قبال كمكافأة كأجرة، هذا كله أيضا يستثنى قبل تقسيم وقبل إخراج الخمس. والبحث في هذه المسألة تارتان في إخراج ما ينفله الإمام وما يجعله من الغنيمة قبل التخميس، بمعنى أنه لا يتعلق الخمس بهذا الذي يستثنيه ويجعله وينفله، لا يتعلق به الخمس، وإنما الخمس يأتي بعد ذلك. فالإمام بلا أن يخمس ما يجعله يجعله، هذا بحث. وأخرى يبحث بحثا آخر في المقام، وهو أنه لو جعل ونفل هذا المال قسم من هذا الغنيمة أعطاه لشخص، هل يجب الخمس ويتعلق الخمس بذاك الشخص وهذه حيثيه اخرى. فهناك حيثيتان من البحث. حيثيه ان الذي يجعله وينفله هل يجب فيه الخمس قبل النفل او لا، هذا يخرج قبل التخميس كما هو صريح المتن. والبحث الآخر بعد أن افترضنا أنه يخرج قبل التخميس ولا يتعلق بالخمس، عندما يعطيه للآخر وينفله للشخص أو للجهة، هل على ذلك خمسون لأنه غنيمة وصلت بيده أو لا؟ فهنا بحثان بحث الحقيقة لا بحث واحد. أما البحث الأول فهو يرتبط بالمسألة السابقة التي قلنا فيها بأنه الغنيمة ليست هي موضوع الخمس، وإنما الغنيمة العائدة. وقبل التقسيم كل ما يخرجه الإمام له أن يخرجه من الخمس، لا يملكه أحد. غنيمة غير عائدة لشخص ولجهة لكي تكون موضوعا للخمس كما قلنا فيما سبق. ويضاف على ذلك أنه في خصوص المقام أيضا نستطيع الاستفادة من نص خاص وهو مرسلة حماد المتقدمة، لأنها كانت تقول قبل إخراج الخمس الإمام له أن يسد بذلك كل نوائبه كإعطاء مؤلفة القلوب، هذا من النفل من المصالح ومن النفل لأشخاص قبل إخراج الخمس، ومعناه أنه لا يتعلق بهذا الذي ينفله ويجعله خمسه. مرسلة حماد وصحيحة زرارة، التي هذه امتيازها عن مرسلة حماد أنها صحيحة سندا في صفحة 365 من الجزء السادس، توجد صحيحة لزرارة تقول قال الإمام يجري وينفل أو ينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم. هذه الرواية الصحيحة سندا أيضا تدل على أن الإمام له أن يفعل كل شيء في الغنيمة قبل أن تقع السهام، يعني قبل أن يقرر أن تكون هذه للمقاتلين ويكون فيها سهام. والخمس من السهام، من يراجع الروايات والآية يجد أن عنوان السهام لا يراد به سهام المقاتلين فقط، وإنما السهام السهام الخمسة، يعني الخمسة أيضا أحد السهام كما يشهد بمراجعة صحيحة ربعي وغيرها من الصحاح، التي عندما يبدأ التقسيم يبدأ بسهم الله، سهم رسول الله، سهم الإمام، ثم سهم المقاتلين. فصريح هذه العبارة أن النفل والإعطاء أي شيء يصنعه الإمام، وهنا صرح بالنفل والإعطاء، أي شيء يعطيه بأي أحد يكون قبل أن تقع السهام، والسهام يشمل الخمس أيضا لا أنه مخصوص بسائر السهام.
صفايا
ما يشاء يقول لا يعطي صفايا الغنيمة له، مو يعطي لآخرين على ما سوف أدري له، بس لا يعطي ذاك للقائل صحيح، بس لا لم ترد في شيء من رواية الصفايا يعطي الصفايا لأحد، وإنما هو يأخذه. وما هنا يقول الإمام يجري وينفل ويعطي، بعد ماذا يستعمل؟ يجري وينفل ويعطي ما يشاء، ليس النظر إلى صفاء الملوك الذي تلك ذاك عنوان آخر وللإمام، لا أنه يعطي الإمام الآخرين. إذن فالرواية صريحة، ينفله الإمام يكون لا يتعلق بالخمس، يكون قبل أن تقع السهام وقبل أن يقع سهم الخمس أيضا. إذن فالمسألة الأولى والأمر الأول يكون واضحا. هذه الرواية أيضا نستطيع أن نستفيد منها في المقام السابق، إذا عممنا يجري وينفل ويعطي ما يشاء لما يكون من مصاريف الغنيمة كالمصاريف ومؤونة الحمل والناقل، فإن ذاك أيضا داخل في هذا، إما مطابقة أو بالفحوى على الأقل، فإن ذاك ليس بأهون من العطاء المجاني الذي يعطيه الإمام، تكون هذه الرواية بنفسها دليلا في مسألتنا السابقة. فإذا كان أحد لا يقبل مرسلة حماد سندا استطيع أن يستفيد من هذه الرواية الصحيحة سندا والواضحة دلالة. هذه المسألة الأولى، يعني الفرع الأول من هذه المسألة، وهو أن الخمس لا يتعلق بما ينفله، المسألة الثانية أو الفرع الثاني من هذه المسألة أنه لو أعطاه الإمام ونفله هل يتعلق به خمس على من ملكه باعتبار أنها غنيمة وفيها الخمس؟ الصحيح أنه لا يتعلق خمس أيضا في من ملكه، وهذا واضح وجهه باعتبار أن من يملكه بالنسبة إليه سوف تكون هذه ملكية جديدة لا ملكية الغنيمة، يعني بالنسبة لمن ينفله الإمام يكون تمليكا وهدية أو كالهدية هبة من الإمام أو أجرة لو كان قد نفله في قبال عمل جائزة مكافئة من الإمام، فلا يكون فيه خمس الغنيمة لأنه ليس غنيمة له بحسب الحقيقة، بحسب الحقيقة ليس غنيمة، فإن عنوان الغنيمة متقوم كما قلنا بأن يكون التملك بالقهر والغلبة، وهنا لم يتملكه من نفل له بالقهر والغلبة، تملكه بتمليك إنشائي معاملي، فيكون نظير ما إذا المقاتل بعد أن أخذ الغنيمة ملكه لشخص، وهذا ملك ثاني، نظير ذيك القصة التي النبي دخل في بيت شخص فقدم له تمرا من تمور الصدقة فأكل النبي، فقال أحد الأشخاص أن هذه صدقة والصدقة عليكم حرام، قال النبي أن هذا له صدقة أما لي هدية لأنه عليه صدقة، ثم هو عندما يعطيه لي فيكون تمليكا ثانيا غير التمليك الأول فيكون هدية. عنوان الغنيمة أيضا كذلك متقوم بأن يكون التملك من باب الاغتنام لا أن يكون التملك بتمليك ثاني إنشائي معاملي كما لو باع شخص غنيمته. إذن هنا أيضا من هذا القبيل، لأن الإمام عندما ينفل ينفله بهذا الاعتبار. نعم لو لم ينفل ولم يملك وإنما كان الشخص هو من المقاتلين المحاربين الغانمين، حدد له وقال أنت سهمك من بين السهام مثلا من هذا المال، بناء على أن للإمام أن يحدد أن يعين، إما يعين سهمه في شيء خاص من الغنيمة أو حتى يزيد ويقلل من سهمه، إذا قلنا أن للإمام ذلك كما لا يبعد أن يكون فحوى الروايات التي ذكرناها للإمام أن يصنع ما يشاء، أيضا له الولاية على مثل هذه الأمور وله أن يحدد سهم أحد الغانمين في شيء معين من حيث النوع أو من حيث الكمية، يجعل سهمه أكثر من سهم الآخرين لتشجيع لخصوصيته، بحيث يجعل سهمه من الغنيمة ذلك لا أنه يملكه. هنا لا يبعد حينئذ أن يقال يكون فيه خمس، لأن الإمام هنا لم يعطيه ملكية ثانية وإنما جعل سهمه من الغنيمة زائدا، فكل زيادة يحصل عليها حينئذ تكون غنيمة، والإمام أيضا جعله بعنوان الغنيمة بعنوان سهمه من الغنيمة، فلو لم يستثني الخمس منه، طبعا له أيضا من يستثني الخمس يملكه حتى الخمس، فلو لم يملكه خمسه وقال هذا هو السهم الأولي قبل التخميس لا بد من التخميس، إلا أن هذه الفرضية خارجة عن محل البحث وخارجة عن فرض المات السيد الماتل أيضا. إذن ففي فرع المفروض وهو ما ينفله الإمام ويعطيه لمصلحة من المصالح لأحد أو لجهة سواء كان من المغانمين أو من غير الغانمين، هذه ملكية جديدة غير تلك، ليست هي ملكية وإفادة ومالية الغن، وإنما مالية أخرى إنشائية ككل هدية ككل هبة ككل تمليك، وحينئذ ليس فيه خمس بعنوان خمس الغنيمة. نعم قد يكون فيه خمس بعنوان أرباح المكاسب وبعنوان الخمس في كل فائدة الذي يكون بينه وبين خمس الغنيمة فرقا، يكون بينهما فرق من ناحية أن ذاك الخمس يجوز تأخير دفعه إلى ما بعد استثناء مؤونة السنة. لا إذا لم يستبق، إذا قال هذا السهم الأول قبل أخذ الخمس حينئذ يكون غنيمة ويكون متعلقا للخمس أو مو لشخص لكتيبة عسكرية مثلا. ومنه يعرف عدم صحة قياس المقام كما وقع من قبل بعض الأعلام بينما ينفله الإمام لشخص وبين سلب القاتل ما يأخذه القاتل من المقتول الذي قتله بيده في المعركة، فإن هناك رأي فقهي مشهور لعله ومتفق عليه لدى السنة من أن السلب يكون للقاتل، سلبه يختص به القاتل بلا حاجة إلى جعل الإمام ونفل الإمام. هناك لو قيل بأن السلب للقاتل بلا حاجة إلى جعل الإمام يختلف حاله عما نحن فيه، لأن السلب هناك للقاتل بقتله لهذا المقتول غنيمة له، ليست ملكية طولية في طول ملكية الغنيمة نشأت بالتمليك لكي تكون هدية مثلا أو فائدة أخرى، وإنما نفس ملكية نفس اغتنام الغنيمة وإفادة الغنيمة، نفس التملك بالغن وبالقهر وبالغلبة وبقتل هذا المقتول، حينئذ هناك دعوى أنه فيه الخمس صحيح، لكن المقام لا يقاس بذلك. حتى إذا كان النفل لشخص من الإمام فإن هذه ملكية طولية ثانية، والملكية الطولية الثانية لا تكون حينئذ غنيمة، لا تكون فائدة بالحرب، وإنما فائدة بالتمليك الإنشائي الذي ملكه الإمام. إذن فلا خمسة لا في أصل النفل قبل ما يملك ليس فيه خمس، يعني يخرج قبل التخميس، ولا أيضا خمس الغنيمة ثابت في النفل فيما ينفل بعد ما يملكه المنفول له والمجعول له، ما بعد ملك المجعول له لما جعله الإمام أيضا لا خمس فيه، لا خمس الغنيمة فيه، وما خمس الفائدة، فذاك بحث آخر خارج عن محل الكلام. هذا حال هذه المسألة. المسألة الثالثة التي يذكرها الماتين، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة أي الخضراء الحديثة السن، أما بمعنى الجميلة أو بمعنى الحديثة السن، في الرواية التي هذه العناوين واردة وارد الروقة لا الورقة، ولعله هو الصحيح، الورقة أيضا صحيح بس لم ترد في الرواية. والمركب الفاره أيضا المركب السريع السير كذا في السير، والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام، وكذا قطايع الملوك فإنها أيضا له. هذه كلها تستثنى قبل التخميس، تخرج صفايا الملوك كما قلنا وأشرنا فيما سبق، تخرج قبل التخميس ولا تتحمل شيئا، لا يقصط عليها التخميس، بخلاف الخمس، مع أن الخمس أيضا للإمام كان هناك يقصط عليه، لكن هذه لا تقصط، يكون خروجها قبل التخميس ويملكه الإمام. أما أن هذه الأمور للإمام التي عددها فهذا أمر ثابت بالروايات الكثيرة المتعرضة لتعداد الأنفال، وموضع بحثها بحث الأنفال الذي قد يأتي في آخر كتاب الخمس، وهو شيء ثابت، والروايات عديدة في هذه المسألة، منها والتي فيها التعداد مرسلة حماد المتقدمة، فإن فيها بعض هذه العناوين أن للإمام قطايع الملوك ونحو ذلك، ومنها موثقة أبي بصير في المجلد في الجزء السادس صفحة 369 التي أيضا فيها تعداد لا بأس به، وكأن الماتن ناظر إلى هذه الرواية لأنه يذكر كوية في تعداد صفايا الغنيمة. الصفايا جمع الصافو، يعني النخبة والصافي من الغنيمة. هذه الرواية هكذا تقول: سألته عن صفو المال، ابتداء أن سأل الإمام ما هو صفو المال وصفو الغنيمة التي تقول أنها للإمام فيعدل. قال: والرواية معتبرة بناء على اعتبار أحمد بن هلال الذي يقع في السند كما هو صحيح. سألته عن صفو المال، قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال. والرواية بنفسها أيضا تدل على نفس الحكم المبين، أن هذا الإخراج قبل التقسيم، قبل أن تقسم الغنيمة، وقلنا أن الخمس أيضا في ضمن السهام التي تقسم، على ما سوف يأتي الاستدلال بهذه الرواية أيضا وإن لم يستدل بها الأصحاب. ومنها موثقة سماعة في صفحة في نفس الكتاب صفحة 367. قال: سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام، أو شيء يكون للملوك. هذه الرواية تدل على أن قطائع الملوك الأمور التي تكون الأشياء والقطع التي تكون للملوك، الممتلكات التي كانت تقطع للملوك وأراضي أو مصالح أو بنايات خاصة بالملوك والقادة والرؤساء، هذا أيضا شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهمون. منها أيضا صحيحة زرارة المتقدمة التي كانت تقول: وكل شيء يجعله يجري وينفل ويعطي ما يشاء، وذاك بعد كان فيه تعميم لكل شيء. منها معتبرة أبي صباح الكناني أيضا في صفحة 373 من هذا الجزء، فإن الوارد فيها هكذا: أعم من الصفا. الشيخ كان يريد يخصص، كان يقول المقصود بيعطي يعطي الصفايا، قلت له يعطي ما يشاء، هذا أوسع وأعم من الصفايا. رواية أبي صحيح معتبرة أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال. أيضا معتبرة الرواية،
فله ما يشاء،
وهكذا له ما يشاء. وأيضا من جملة الروايات رواية صحيحة داود بن فرقد في صفحة 366 من نفس هذا المجلد، قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. إذن أصل أن هذه العناوين صفايا الغنيمة وقطايع الملوك للإمام هذا ثابت بهذه الروايات، بل ظهر أن في هذه الروايات رواية صحيحة تدل على أن للإمام ما يشاء من الغنيمة، ليس مخصوصا بذلك، له ما يشاء أن يأخذ من هذه الغنيمة، وإنما هذه من باب التخصيص أن هذه له من أول الأمر، وأما لو احتاج إلى أكثر من ذلك لنفسه أو لغيره له أن يأخذ. فهذا المسألة لا بحث فيه، ومسألة متسالم عليها أيضا لدى فقهائنا، وإنما المهم الأمر الثاني، وهو أنه عدم تعلق الخمس بها بعدما يملكها الإمام، هل يتعلق بها الخمس أو لا يتعلق بها الخمس؟ خب هذه للإمام، صفو المال للإمام، الخمس أيضا يجب على كل غنيمة يملكها إنسان، وهذا إمام إنسان ملك هذه الغنيمة، فعليه الخمس أن يدفع خمسه. يمكن أن يستدل على عدم تعلق الخمس به في ملك الإمام بوجوه: وجه ذكره الفقيه الهمداني في مصباحه وعبارته هكذا: وينبغي أن يستثنى من الغنائم التي يتعلق بها الخمس ما ورد فيه دليل بالخصوص على أنه ملك لأشخاص خاصة، كصفوة المال التي منها قطايع الملوك التي ورد في الأخبار أنها للإمام خاصة، وسلب المقتول الوارد في أنه لقاتله ونحو ذلك. طب ليش يعلل؟ فإن ظهور الأخبار الخاصة في إرادة ملكية المجموع أقوى من إرادته من الآية والروايات الواردة في الخمس كما لا يخفى. وحاصل ما يذكره أنه يسلم بأن دليل الخمس له إطلاق يشمل ما يملكه الإمام أو القاتل، ما يشمله من الغنيمة بعنوان الغنيمة ما يملكه، وهكذا روايات التخميس مثلا كل ما قتل عليه رواية أبي بصير. لكن يقول الروايات التي تقول هذه للإمام أو للقاتل، سلب المقتول للقاتل، ظهوره في أنه بتمامه للإمام بتمامه للقاتل أقوى من ظهور أو إطلاق آية الخمس أو رواية أبي بصير في أنه يجب فيه الخمس. هذا الكلام، هذا الوجه غير تام، فإنه مضافا إلى أنه لم يبين وجه الأقوائية ما هو هذا الوجه الأقوائي، لم يبين في كلام الخب، هذا إطلاق، ذاك أيضا إطلاق، بل ذاك قد يقال فيه عموم كل ما قتل عليه الذي هو أقوى من الإطلاق. وجه الأقوائية لم يبين في هذه الرواية في كلام الشيخ همداني قدس سره. لكن بغض النظر عن هذا حينئذ هنا لو قبلنا تمامية الإطلاق في دليل الخمس سواء الآية أو رواية أبي البصير لصفايا الملوك لصفو المال وقطايع الملوك التي هي للإمام يملكها الإمام، حينئذ يتم هنا لا تتم المعارضة بين إطلاق دليل التخميس وإطلاق هذه الروايات أنها بتمامها للإمام كما تصوره المحقق الهمداني. هنا تتم النكتة التي لم تتم سابقا من المحقق العراقي في بحث عدم التخميس في الأرض الخراجية، وذلك لأن هذه الروايات ماذا تقول؟ تقول هذه لا تقسم بين المقاتلين وإنما تكون للإمام، ليست من سهم المقاتلين، هي من سهم الإمام خاصة. ودليل الخمس ماذا يقول؟ يقول كل غنيمة يملكها إنسانون سواء كان سلبا خاصا بالقاتل أو كان صفو مال خاصا بالقائد، كل ما غنيمة تملك، كل ما غنمتم، وأي مكلف غنم شيئا فيه خمسه، لا تعارض بين الدليلين، لأن هذه الروايات تريد أن تبين أن هذه ليست تدخل في السهام التي تكون للناس أو تكون لخصوص القاتل أو تكون لخصوص القائد، فتثبت أصل الملك. وأما أنه بعد أن يملك فيه ضريبة أخرى وهو أنه لابد أن يخرج خمسه أو أقل من خمسه أو أكثر من ملك مالكه الذي اغتنمه إلى ملك آخر، هذه الخصوصية لا تنفي هذه الروايات. هذه النكتة التي ذكرها هناك المحقق العراقي هناك لم تكن تامة، لكن هنا تامة. لماذا هناك لم تتم وهنا تتم؟ لأن هذه الرواية تنظر إلى أصل الغنيمة وأصل السهام في الغنيمة. هذه الروايات التي تقول للقاتل السلب للقاتل أو الصفو للإمام، بينما هناك روايات الأرض الخراجية كانت صادرة عن الأئمة بعدما كانت هذه الأراضي قد غنمت من الكفار، لا تنظر إلى حين الاغتنام، تنظر إلى الحالات لاحقة بعد الاغتنام. أرض السواد كانت مغنومة منذ سنين، منذ عهد الخليفة الثاني، لا منذ عهد الإمام الصادق والإمام الباقر. فهناك ظهور تلك الروايات في أنه للمسلمين، كلها للمسلمين حتى خمسها، كان ظاهرا في الخب في أنه الآن أيضا الذي هو بعد حال الاغتنام بسنين طويلة خمسه للمسلمين، كله للمسلمين، فكان ظاهره الملكية الفعلية للملكية الأصلية الرتبية. أما هذه الروايات ليست كذلك، هذه الروايات يقال أن ظاهرها أن أصلها للسالب، أن أصلها للإمام، ليس من الأمور التي تقسم بين المقاتلين، إذن يكون غنيمة خاصة بالإمام، غنيمة خاصة بالسالب، حينئذ كل ما من الغنائم وأفاده فإن لنا خمسة يخرج من الخمس. فإذا تم الإطلاق الذي يقوله حينئذ في رواية التخميس، إذا تم في أدلة التخميس إذا تم الإطلاق، لا معارضة بين هذا الإطلاق وبين إطلاق الروايات التي تقول هذه للإمام أو للسالب، لا أنه تقع المعارضة حينئذ نقدم هذا الإطلاق على ذاك الإطلاق، لأن ذاك كما عبر المحقق العراقي بمثابة بيان الموضوع وتنقيح الموضوع لدليل الخمس، فإن الدليل الخمس أيضا موضوعه الغنيمة التي تملك، فلا بد من ملك آن ما، من ملك شأني وأصلي، ثم يخرج من ملك مالكه خمسه ويدخل في ملك صاحب الخمس. إذن فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على أنه لا خمس في صفايا الملوك في صفايا صفو المال التي للإمام، دعوى لغوية تعلق الخمس به، أنه أصلا من اللغو افتراض أن يكون فيما يملكه الإمام خمس للإمام، لأن الخمس لمن؟ الخمس هو للإمام، وافتراض أنه يملك خمسه أولا بعنوان صفايا الملوك ثم يخرج هذا الخمس، يملك أصله وكله أولا بعنوان صفو المال ثم يخرج خمسه من ملكه ويدخل في ملكه من جديد، وهذه عملية لغوية ولفظية لا لا معنى له حينئذ. هذا الواجه صحيح إذا افترضنا أن الخمس والأنفال، فإن الصفو المال من الأنفال، الخمس والأنفال إذا افترضنا أن الخمس والأنفال الملك
الجهة المالكة والحيثية المالكة والشخصية المعنوية المالكة لها والحقوقية المالكة لها واحدة. إذا قلنا أن الخمس أيضا كالأنفال للإمام كما في بعض الروايات وله بعض الأنفال الخمس، إذا استظهرنا وهذا بحث يأتي في محله، استظهرنا أن ملكية الخمس كملكية الأنفال لا فرق بينهما غاية الأمر، هنا بينت المصارف في آية الخمس للأنفال والابن السبيل والكذا من بني هاشم، هؤلاء مصارف للخمس ومصارف للأنفال أيضا. إذا اخترنا هذا المبنى في البحث الذي سوف يأتي في من يملك الخمس أنفالا بما هو جهة، من هالناحية كلاهما حيثية واحدة، أنفالا يملكه بما هو جهة، خمس أيضا يملكه بما هو جهة، ويكون حال ملكية الإمام أو جهة الإمامة للخمس كحال ملكية نفس الجهة للأنفال، لا فرق بينهما. فهذا الوجه تام، لا معنى لأن يكون يخرج من ملك ثم يدخل في نفس الملك، هذا أمر لقلقة واعتبار لغون لا معنى له. إذن فالوجهة. وأما إن قلنا بأن الخمس الجهة المالكة لها تختلف عن الجهة المالكة للأنفال، الخمس مثلا ملك للإمام ولي نصفه للإمام ونصفه للفقراء السادة مثلا، بحيث يكون الفقراء مالكين كما هو أحد الأقوال في المسألة، مالكين للخمس، أو ملك للإمام لكن هذا الملك يختلف عن الأنفال، الإمام مقيد في هذا الملك بأن يصرفه في خصوص بني هاشم، يصرف نصفه في خصوص بني هاشم، وأما نصفه الآخر لا بأس أن يكون سهم الإمام كالأنفال، لكن سهم السادة وإن كان المالك له الإمام لكن مصرفه مشخص بحيث لا يمكنه أن يصرفه في غير ذلك. إن قلنا إما بتعدد الجهة المالكة أو بتعدد الأثر الفقهي الأثر التكليفي والمصرف للخمس أو لنصف الخمس عن الأنفال فلا لغوية حين، لا اللغوية حين تندفع، إذ يكفي في عدم اللغوية أن هذا الخمس حينئذ سوف يتحدد صرفه على الأقل أو ملكه أيضا يتغير، يخرج من ملك جهة الإمامة ويدخل في ملك جهة أخرى في الإمامة، أو يدخل نصفه في ملك السادة ونصفه في جهة الإمامة، فيكون حينئذ تعلق الخمس معقولا ولا لغوية فيه. فإذا كان الدليل فيه إطلاق دليل التخميس لا يوجد حينئذ ما يمنع عن التمسك بهذا الإطلاق، لأن اللغوية غير متحققة، تندفع اللغوية بمجرد ترتب أثر في البين، وهذا أثر يترتب. نعم يبقى دعوة عقلائية مو عقلية، أنه عقلائيا لا تجعل الماليات على الماليات كما قيل، الضرائب على الضرائب. هذه دعوة إذا قبلت حينئذ تشكل مثلا قرينة لبية، ترجع إلى القرينة التي ذكرناها فيما سبق، قرينة لبية ارتكازية توجب انصراف دليل الخمس من شمول ما يكون ملكا للإمام، لأن ما هو ملك الإمام هنا ليس بما هو شخص على ما سوف يأتي، بل بما هو ولي الأمر وجهة بحسب الحقيقة التي هي نفس جهة الخمس مالكة الخمس، فتكون هذه حينئذ يمكن جعله تعديلا لهذا الوجه بإرجاعه إلى نكتة عقلائية لا نكتة عقلية ولغوية عقلية. الوجه الثالث من الوجوه دعوى قصور مقتضي الخمس عن شمول ما يكون من الأنفال باعتبار ما تقدم من البحث في الأرض الخراجية. هذا الوجه واضح، ما تقدم من الوجه في الأرض الخراجية من أن الموضوع الخمس في باب الغنيمة أيضا الغنيمة التي تكون ملكا للشخص الحقيقي لا للشخص الحقوقي، والأنفال وصف المال من الأنفال، والأنفال ليس ملكا للإمام بما هو شخص حقيقي بل بما هو شخص حقوقي، أي لحيثية الإمامة ومنصب الإمامة والولاية بحسب الحقيقة، ملك لولي الأمر للوالي، وهذه شخصية حقوقية في الواقع لا شخصية حقيقية. وقد بينا فيما سبق وجه اختصاص دليل خمس الغنيمة بما إذا كانت الغنيمة مملوكة من قبل الشخص الحقيقي ببيانات تقدمت. كون صفو المال كون الأنفال من ليس ملكا للإمام بما هو شخص حقيقي هذا البحث طبعا ليس مورده هنا، لكنه ثابت ومسلم، وأفضل دليل عليه رواية الصدوق عن أبي علي بن راشد في صفحة 374 من الوسائل، فإنه يقول في من نفس هذا الجزء، يقول الإمام في هذه الرواية بأن ما كان لأبي إمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. هذه من أفضل الروايات التي تبين أن ما كان للإمام 374، ما كان للإمام بما هو إمام ليس ميراثا، ليس بالكول خاص، ولهذا لا تقسم بين الورثة. يبقى وجهان آخران يأتيان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوات على كل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في استثناء صفايا الغنيمة وقطايع الملوك قبل التخميس، فإنها تخرج من أصل الغنيمة وتكون للإمام، أي من الأنفال. قد تقدم البحث عن الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على هذا الاستثناء الذي أفتى به السيد الماكنه في السره، حيث قال: بعد استثناء صفايا الغنيمة أي الحسناء والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع، فإنها للإمام، وكذا قطايع الملوك فإنها أيضا له، أي من الأنفال. قلنا أن أصل كون هذه الأمور من الأنفال وللإمام دلت عليه روايات كثيرة مستفيضة تقدمت الإشارة إليها، وكونها تخرج قبل التخميس أي لا خمس فيها، أيضا استدللنا على ذلك بوجوه ثلاثة. وتهينا إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع من الوجوه التمسك بالروايات الخاصة، وهي عديدة التي تدل على أن استثناء هذه الصفايا وهذه الأمور تكون من الغنيمة قبل التخميس بلا أن يشمله الخمس، من قبيل صحيحة ربعي بن عبد الله بن جارود المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوة، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، ويأخذ خمسة، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس. فالتقسيم بالسهام والتي منها الخمس، فإن الخمس إذن جعلت الرواية من الأقسام من السهام، إنما يكون بعد أخذ صفو المال. وأيضا من قبيل نفس مرسلة حماد المتقدم أيضا كان فيه نفس هذا المعنى. وأيضا من الروايات التي تصرح بذلك صحيحة زرارة أو مضمرة زرارة الصحيحة التي قرأناها في بحث سابق. قال الإمام: يجري وينفل أو ينفل ينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، بناء على أن السهام تشمل الخمس أيضا.
أيضا هذه تدل على أنه للإمام للنبي وللإمام أن يقع أن يأخذ من الغنيمة ما يشاء، فيدل بالفحوى أيضا على أن صف المال سوف يكون له قبل ما يأخذه، كل ما يأخذه يكون له قبل التقسيم. وأيضا من الروايات التي تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في صفحة 374 من المجلد السادس، أيضا تقدمت في مسألة المسائل السابقة الإشارة إليها. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الغنيمة قال يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله، بعد أن يضم إلى ذلك ما دل من الروايات على أن صفو المال وقطايع الملوك من الأنفال، وهي روايات كثيرة في مقام تعداد الأنفال تذكر قطايع الملوك، تذكر صفو المال، صفو الغنيمة، هذه تدل على أن الأنفال والفيء لا تشمله، لا يشمله التقسيم، وأيضا لا يشمله التخميس، لأنه جعل ذلك مقابل يخرج منه الخمس ويقسم، فهذه الرواية بقرينة المقابلة بين الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله، وبين الغنيمة قال يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، تدل على أن الفيء والأنفال كما أنها لا تقس أنهما لا يقسمان على المقاتلين لا يخرج منهم الخمس أيضا بمقتضى هذا التقابل. وهذه الرواية تكون حينئذ دليلا بنفسها أيضا على المطلب الذي تقدم في مسألة نفي الخمس في الأرض الخراجية، لأنها تكون ظاهرة في أن فيما يدعيه صاحب الحدائق ادعى هناك من أن الخمس إنما يخرج من الغنيمة بمعنى الغنيمة التي تقسم بين المقاتلين، وأما ما لا يقسم فكما ليس فيه تقسيم وسهام للمقاتلين ليس فيه خمس أيضا، خصوصا إذا قلنا بأن الفيء الذي جعل هنا مقابلا للغنيمة الفيء يعم ما يكون فيئا للإمام وما يكون فيئا للمسلمين، ويكون الإمام يكون بيد الإمام باعتباره ولي أمر المسلمين. وأما الفيء والأنفال حيث ذكر عنوانين، الفيء شيء والأنفال عنوان آخر، والفيء حينئذ في كثير من الاستعمالات يستعمل في ما يكون للمسلمين يكون مالا عاما بيد الله والرسول بيد الولي ولي الأمر، لكنه من حيث الملكية يختلف عن الأنفال، الأنفال أيضا ملك لمنصب الإمامة والفيء ملك لعامة المسلمين ورسول الله والإمام ولي عليه، خصوصا إذا استظهرنا من الفيء هذا المعنى حينئذ تكون الرواية كالصريح في أن هذا الأرض الخراجية ليس فيها حينئذ خمس، ليس فيها تخميس، لأنه جعل ذلك مقابل ما يخمس، مقابل الغنيمة التي تخمس. عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله. وعلى كل حال هذه الرواية أيضا تدل على أن التخميس إنما يكون فيما يقسم بين المقاتلين لا فيما يكون فيئا أو نفلا. هذا أيضا الوجه الرابع التي يمكن أن يستدل به على ما ذكره السيد الماكن قدس سره من استثناء صفايا الغنيمة وقطايا الملوك قبل التخميس. ثم قال السيد الماكن وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام، حيث أنه كان قد قيد الغنائم التي فيها الخمس، قال إذا كان بإذن الإمام في البداية، كان في المتن عبارة المتن في البداية هكذا، قال بشرط أن يكون بإذن الغنائم التي تؤخذ بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام، الآن يذكر الشق الآخر. وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام، يعني الغنيمة حصلت بحرب وغزو بلا أن يكون بأمر الإمام وإذنه. يقول: وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام مما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره. لا، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط، وإن كان قصدهم زيادة الملك للدعاء إلى الإسلام. هنا يتعرض السيد قدس سره إلى مسألة أخرى، وهي التي قلنا فيما سبق سوف تأتي الإشارة إليها، الصلاة، وهي ما إذا كانت الحرب مع الكفار والتي فيها غنائم بغير إذن الإمام. هنا أصل الحكم بأن ما يكون الغزو فيه بغير إذن الإمام إذا غنم الغانمون غنيمة فيه كانت للإمام كل الغنيمة، أصل هذا الحكم مشهور بين الأصحاب شهرة ربما تبلغ مرتبة الإجماع والتسالم، حيث أني بالتفحص لم أجد من يصرح بالخلاف. نعم، قد نجد بعض الفقهاء لا يتعرضون لهذا التفصيل، إلا أن عدم تعرضهم في حدود العبائر التي رأيتها ها نفي التفصيل، إلا أنها في الواقع عبائرهم ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فلا يستفاد منها نفي التفصيل. فلم أجد في الكتب الموجودة لا من المتقدمين ولا من المتأخرين من ينفي هذا التفصيل ولو بإطلاق وعموم يكون فيه دلالة وفي مقام البيان من هذه، وإنما الموجود إما السكوت عن هذه الحيثية في جملة من الكتب، وفي أكثر الكتب قدماء ومتأخرين التصريح بأنه إذا كان الغزو بغير إذن الإمام حينئذ تكون الغنيمة كلها للإمام. فأصل الحكم كأنه فيه شبه إجماع أو تسالم، لكن اختلاف بين من تعرض لهذه المسألة في تفاصيل هذا التفصيل، بحيث يمكن استحصال ثلاثة أقوال معروفة يعني موجودة في الكتب، وقول يسنده في المستمسك إلى بعض، وإن كان قد يستظهر من عبارته أن بعض المحققين ممن عاصره صاحب المستمسك لا بعض المؤلفين، وإلا كان يذكر ذلك المؤلف. فتكون الأقوال أربعة. قول هذا القول الذي ذهب إليه الماتن السيد الماتن قدس سره، وهو أنه إذا التفصيل في هذا التفصيل إذا كان الإمام حاضرا ظاهرا في زمن الحضور، يقول كل غزو يكون بغير إذن الإمام فيكون حينئذ يكون هذا الغنيمة الحاصلة بهذا الغزو كلها للإمام مطلقا من غير تفصيل بين أن يكون هذا الغزو للدعاء للإسلام أو هذا الغزو للتغلب والتسلط على الكفار. وإذا كان الإمام حاضرا إذا كان الإمام غائبا لا يمكن الاستئذان منه، فحينئذ لم يفصل. قال الأحوط، وفيما يأتي من المسألة هناك يقوي هذا الأحواط يجعله أقوى، قال أنه الأحواط أنه يخمس، يكون خمسه للإمام والباقي للمقاتلين، أيضا من غير تفصيل بين أن يكون هذا الحرب والغزو للدعاء للإسلام، وإن كان فيما إذا كان للدعاء إسلام يكون هذا الاحتياط آكد، وسوف يأتي وجه هذه الآكدية. أو لم يكن للدعاء للإسلام لمجرد التسلط والغلبة عليهم وزيادة الملك، وأيضا من غير بلي. ففي فرض في زمن الغيبة لا تفصيل، لا يفصل بين أن تكون المعركة والغاز من أجل الدعاء للإسلام أو غير الدعاء للإسلام. فكأنه يرى أن هذا التفصيل أن يكون إذا كانت الحرب والغاز بلا إذن الإمام بغير إذن الإمام يكون كل الغنيمة للإمام مشروط بزمان إمكان الاستئذان الذي هو زمان الحضور. وأما في زمان الغيبة حيث أنه لا يمكن الاستئذان فلا تفصيلا، بل يكون حاله حال سائر الغنائم التي خمسها للإمام لا بد أن تخمس والباقي مثلا للمقاتل. فالتفصيل بين إذن الإمام وعدم الإذن يخصصه بخصوص إمكان الاستئذان الذي هو زمن الحضور، من غير فرق بين أن يكون للدعاء للإسلام أو لا. كما أنه في زمن الغيبة وعدم إمكان الاستئذان لا بد من الخمس الأحواط الخمس، أيضا من دون فرق أن يكون للدعاء للإسلام الحرب والغاز أو لا. هذا القول الذي يختاره الماتن، ولعله هو مشؤور المتأخرين من بعد السيد الماتن، لعله أيضا هو قول صاحب الجواهر. أيضا القول الآخر ما ذهب إليه صرح به في الحدائق صاحب الحدائق، قال بأنه هذا التفصيل بين أن يكون الغازي بغير إذن الإمام فيكون تكون الغنيمة كلها للإمام لا خمسها للإمام، هذا التفصيل إنما يكون فيما إذا كانت الحرب والغزو للدعاء للإسلام، وأما إذا لم تكن الحرب للدعاء للإسلام بل كانت الحرب للتوسع في الملك والحكم حينئذ الغنيمة تخمس. فجعل هذا التفصيل بين أن يكون بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام في خصوص الحرب التي أو الغزو الذي يكون هذا الغازي من أجل الدعاء للإسلام. فإذا كان الدعاء للإسلام بغير إذن الإمام الإمام يأخذ كل الغنيمة، وأما إذا كان الدعاء للإسلام بإذن الإمام فالإمام يأخذ الخمس. هذا أيضا تفصيل ذكره صاحب يعني ظاهر عبارة صاحب الحدائق. وهناك تفصيل، وهناك قول ثالث وهو ما قد يظهر من بعض العبائر كعبارة الشيخ في النهاية وغيره، من إطلاق العبارة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فكل الغنيمة للإمام، حين قد يحمل هذه العبارة على الإطلاق أنه من دون تفصيل بين أن يكون الحرب للدعاء للإسلام أو لا، بين أن يكون في زمن الحضور يمكن الاستئذان أو في زمن الغيبة ولا يمكن الاستئذان، هذا هم يكون قولا ثالثا، وهو القول بالتفصيل مطلقة في تمام الفروض سواء كان الغزو للدعاء للإسلام أو لم يكن، كان يمكن الاستئذان أو لم يكن يمكن الاستئذان، هذا أيضا قوله. وقول يذكره صاحب المستمسك الذي قلت أنني لم أجده في الكتب لعله في بعض من عاصره، والعبارة أيضا تناسب مع هذا المعنى، وهو نفي هذا التفصيل بحسب على حد تعبيره أنه قال بعض أو نسب إلى بعضين تقوية المساواة بين المأذون وغيره مطلقة أيضا من دون فرقين بين إمكان الاستئذان وعدم إمكانه، يعني زمن الحضور زمن الغيبة، كون الحرب للدعاء للإسلام أو ليس للدعاء للإسلام لا فرق بينهما من حيث أنه يخرج الخمس من الغنيمة ويقسم الباقي بين المقاتلين. فهذه مثلا أقوال أربعة، وإن كان القول الرابع لم نجد له قائلا في الكتب لأنه يعني نفي أصل التفصيل وإنكار أصل التفصيل. والبحث يقع أولا في إثبات أصل المدرك على هذا التفصيل مع قطع النظر عن هذه الخصوصيات التي نشأت من عهد عصر الغيبة وعصر الحضور. هذه الإضافات التي أضافها السيد الماتين، أضافها العلماء، أو أضافه مثلا المحقق صاحب الحدائق قدس السر. أصل التفصيل بين أن يكون الغزو بغير إذن الإمام أو يكون بإذن الإمام في الجملة، ما هو المدرك عليه مع قطع النظر عن ثبوت هذا التفصيل في تمام الأزمنة وفي تمام الحروب، أو ثبوتها في ثبوته في الجملة في زمن الحضور أو في زمن إمكان الاستئذان، وفي خصوص ما إذا كان الحرب للدعوة للإسلام لا للتوسع في الملك والحب. أصل هذا التفصيل ما هو المدرك عليه؟ لا بد أن يتحدث في المدرك على أصل التفصيل أولا، ثم نبحث عن هذه الخصوصيات التي ذكرها وحددها المحققون بعد ذلك من الإطلاق أو التخصيص لهذا التفصيل على تقدير ثبوته بعصر الحضور وبعصر إمكان الاستئذان أو بالحرب التي تكون للدعاء للإسلام ونحو ذلك. فالبحث يقع في مقامين حسب الحقيقة. أما المقام الأول وهو المدرك على أصل هذا التفصيل، فيمكن أن يستدل على أصل هذا التفصيل بأحد وجوه. الوجه الأول ما أشرنا إليه من الإجماع والتسالم لدى الفقهاء على هذه الفتوى على أصل هذا التفصيل، كما يظهر لمن يراجع كتب الأصحاب يجد أنه من تعرض لهذه الخصوصية قال بأنه إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فالغنيمة كلها للإمام. بل نقل في بعض الكتب الإجماع على ذلك، ومن جملة من ادعى إجماع الطائفة على ذلك الشيخ الطوسي قدس سره، أنه هذا الحكم عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. إلا أن هذا الإجماع والتسالم رغم أنه لا يبعد ثبوت أصله بلحاظ أصل التفصيل، لكن حيث أن المسألة فيها روايات، خصوصا كما يصرح الشيخ يقول إجماع الفرقة وأخبارهم، هو أيضا يعطف الأخبار على الإجماع، فمع وجود الأخبار ولو خبر واحد أو خبران في هذه المسألة، حينئذ احتمال مدركية مثل هذا التسالم ومثل هذا الإجماع أو مثل هذه الشهرة العظيمة سوف يكون هذا الاحتمال مانعا عن إمكان الجزم بأن هذا الإجماع إجماع يمكن أن يكون كاشفا مستقلا عن الحكم الشرعي، بل يقوى في النظر أو على الأقل يحتمل أن يكون إجماعا مدركيا، يعني مدرك هؤلاء عبارة عن الاستناد إلى ما سوف تأتي من الروايات. فهذا الوجه الأول مبتلى بإشكال المدركية. الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن أن يستدل به على أصل هذا التفصيل مرسلة الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام. في صفحة 369 بإسناده ظهر إسناد الشيخ بإسناده حسب الله بإسناد الشيخ وبإسناد الكليني عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار على اختلاف النسخ عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله قال إذا غزا قوم بغير إذا غزا إسناد الشيخ إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة في التفصيل، فإنها تدل على أن الغزو إذا كان بغير إذن الإمام فكل الغنيمة من الأنفال ويكون للإمام، وأما إذا كان الغزو بأمر الإمام حين ذاك يكون خمسه للإمام والباقي يقسم بين المقاتلين. في الدلالة لا إشكال فيها لصراحتها ووضوح دلالتها على أصل التفصيل، إلا أن مشكلة هذه الرواية سندها، فإنها فيها إرسال رجل سماه، من هو هذا الرجل الذي سماه غير معلوم، وأيضا في السند مجهول وهو حسن بن أحمد بن يسار أو بشار الذي أيضا لم يؤثر. فمشكلة هذه الرواية عبارة عن الإرسال وضعف السند. الرواية الثالثة، الوجه الثالث، صحيحة معاوية بن وهب الموجودة في صفحة 365، محمد بن يعقوب الكليني قدس سره عنه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهاب، السند صحيح. هذا مبني على من يقول بكبر الجبر، جبر السند بعمل المشهور، خصوصا مع وجود رواية أخرى في المسألة. الصحيحة معاوية بن وهاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام، السرية العسكرية الكتيبة، فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس، أو أخرج منها الخمس، أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس. هنا اشتباه في الاستنساخ، لأنه قسم بينهم في نسخة الأصل قسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. هذه الرواية استدل بها على هذا التفصيل بأحد تقريبين، أو يمكن أن يستدل بها على هذا التفصيل بأحد تقريبين. التقريب الأول هو التمسك بإطلاق الذيل، بإطلاق المنطوق الوارد في ذيل هذه الرواية، لأن الرواية تقول: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج أو أخرج منها الخمس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام. إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، بأن يقال أن هذا الذيل يشمل لم يكونوا قاتلوا عليها، يعني على هذا النحو الذي بين في الصادر، وهو أنه مع أمير أمره الإمام، سواء لم يكونوا قد قاتلوا أصلا وغنموا شيئا، أو قاتلوا لكن لم يقاتلوا بهذا الشكل المذكور في الصدر وهو مع أمير أمره الإمام، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. يكون هذا قرين على أن المقصود لم يقاتلوا بهذا الشكل، ما لم يقل ليش، وذاك أيضا غنيمة إذا كما إذا فرض أنه خاف المشركون ولم يقاتلوا وسلموا لهم الأرض وما في الأرض من الغنائم. نعم يا غرينة، على يرجع الغنائم لا يرجع الأرض، ذكر الأرض غير موجود. إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، إما بأن لم يقاتلوا أصلا
أو قاتلوا لكن لا بهذا القتال، لا مع بقتال خاص بهذه الحصة الخاصة من القتال، وهو القتال مع أمير أمره الإمام عليهم. هذا الاستدلال أو هذا التقريب الاستدلال قد يعني قد يجعل مبرره كلمة غنموا، كان كل ما غنموا، فإن عنوان غنموا معنى أن هؤلاء قاتلوا، وإلا لا أصدق عليهم أنهم غنموا. إذن يكون المقصود من إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، يعني إن لم يكونوا قاتلوا بهذا النحو لا أصل المقاتلة، إلا أن هذا الاستدلال غير تامين كما ذكر كل من تعرض له، وذلك باعتبار أن الذيل ناظر إلى فرضية عدم القتال أصلا إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين. إرادة أن عدم القتال الخاص هذا خلاف الظاهر، فإنه لو كان المقصود القتال الخاص كان ينبغي أن يؤتى بهذا القيد، قال وإن لم يكونوا قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، هذا القيد كان ينبغي أن يؤتى به. وكلمة غنموا لا يمكن أن يكون قرينة على ذلك، فإن الغنيمة أيضا قد يستعمل ولو بنحو من العناية في كل ما يؤخذ ويغنم من الكفار، سواء كان لخوفهم ورجوعهم، بل يوجد قرينة على أن المقصود بقوله وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين خصوص فرضية وصورة عدم القتال أصلا، لا القتال لكن بغير أمير أمره الإمام. القرينة على ذلك أن هذه الخصوصية مأخوذة في موضوع كلام السائل، فإن السائل يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، يبعثها الإمام، فأصل كون السرية قد بعثت بإذن الإمام وأمر الإمام هذا مفروغ في موضوع كلا الشقين، في موضوع كلام السائل، فيكون مأخوذا في كلا الشقين أنه السرية مبعوثة بإذن الإمام. إذن فتفصيل الإمام في مقتضى التطابق بين الجواب والسؤال أن يكون تفصيل الإمام في موضوع كلام السائل، وموضوع كلام السائل أن السرية التي ذهبت بأمر الإمام، فعندما يقول إن فعلوا كذا فكذا وإن فعلوا كذا فكذا، إذن فكلا الشقين في هذا الفرض، في فرض كون السرية المبعوثة والكتيبة العسكرية المبعوثة مبعوثة بأمر الإمام لا من نفسها، فيكون كلا الشقين موضوعه ما فرضه السائل، فيكون المقصود حينئذ إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، يعني أصلا لم يقاتلوا، لأنه إن قاتلوا بغير أمير أمره الإمام فإن هذه الصورة خارجة عن فرض السؤال وعن موضوع سؤال السائل، والتشقيق واقع على الموضوع الذي فرضه السائل. إذن هذا أيضا يكون قرينة أخرى على أن يكون الذيل ليس فيه إطلاق لصورة ما إذا كانت السرية غير مبعوثة من قبل الإمام، أي القتال واقع لكن لا بهذه الخصوصية، لا بإذن الإمام وأمر الإمام. إذن فالذيل ليس فيه إطلاق، وإنما ناظر إلى خصوص صورة عدم مقاتلة هذه السرية التي بعثها الإمام، عدم المقاتلة مع المشركين، خاف المشركين منه فهربوا أو سلموا أنفسهم وسلموا ما لهم لهؤلاء فغنموا شيئا، يقول كله الإمام يجعله حيث أحب. إذن فهذا التقريب غير تام.
وإن قاتلوا عليه بإذن الإمام أول
الكلام كان في الذيل، الآن نتكلم في إطلاق الذيل. التقريب الثاني بهذه الرواية الاستدلال بمفهوم الصدر لا بإطلاق الذيل، لا بإطلاق منطوق الذيل. الذيل ليس له منطوق كما قيل، لكن الصدر له مفهوم لا له منطوق، لأن الرواية هكذا، الإمام هكذا قال في الصدر، قال إن قاتلوا عليها أي على الغنائم مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس أو أخرج منها الخمس. حينئذ هنا الإمام استعمل جملة شرطية إن من أدوات الشرط، إن قاتلوا عليها، والشرط هنا شرط إن في كلام الإمام مجموع قيدين، قاتلوا عليها ومع أمير أمره الإمام، لم يقل إن قاتلوا عليها أخرج منها الخمس، وإن لم يقاتلوا عليها فكله للإمام. قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، جعل الشرط لإخراج الخمس وللتخميس مجموع قيدين: أن يكون القتال، أن يكون الاغتنام بالقتال، وأن يكون مع أمير أمره الإمام أي بإذن الإمام. وحينئذ يكون كلما ورد شرطان في سياق شرطيتين وقيدان في سياق شرطيتين يكون حينئذ مقتضى ثبوت المفهوم للشرط أن مجموعهما هو الشرط، بحيث كلما انتفى أحدهما انتفى هذا الحكم، فيكون المفهوم انتفاء الجزاء بانتفاء المجموع، سواء كان بانتفاء هذا الجزء أو بانتفاء ذاك الجزء. وحينئذ يكون مقتضى إطلاق المفهوم، وهذا إطلاق في طرف المفهوم لا في طرف المنطوق في الذهن، وهذا فرقه عن التقريب الأول، مقتضى إطلاق المفهوم حينئذ أنه مقتضى إطلاق المفهوم أنه إذا انتفى مجموع القيدين، سواء كان بانتفاء القيد الأول وهو الأصل القتال، أو بانتفاء القيد الثاني أنه يكون قتال لكن من دون أمير أمره عليه الإمام، فلا يخرج منها الخمس، لا يخرج منها الخمس ولا يقسم بين المقاتلين. وبهذا التقريب يظهر اندفاع ما ذكر في بعض من قبل بعض الأعلام من أنه هذا مفهوم القيد، والقيد ليس له مفهوم، فإنه لم يكن يراد الاستدلال بالقيد، بقيد أمره بأخذ القيد الثاني في موضوع الخطاب مع أمير أمره الإمام لكي يقال القيد ليس له مفهوم، أو مفهومه مثلا الموجبة الجزئية، وإنما هذا الاستدلال يرجع بحسب الحقيقة إلى التمسك بمفهوم الشرط لا بمفهوم القيد، يرجع إلى التمسك بمفهوم الشرط، فإنه حيث أن الشرطية لها مفهوم، كل شرطية لها مفهوم، وظاهر الشرطية حينما يؤخذ شيء شرطا أن ذلك الشيء هو الشرط لا أنه عنوان آخر هو الشرط، وحينما أخذ القيدان قيدين معا في الشرط ظاهره أن مجموعهما شرط، من قبيل ما إذا يقول أكرم زيدا إن كان عالما عادلا، إذا قال زيد أكرم زيدا إذا كان عالما عادلا، هنا أخذ مجموع القيدين شرطا العلم والعدالة، فإذا انتفى أحدهما يتمسك بإطلاق المفهوم، وقال مقتضى إطلاق المفهوم أنه إذا انتفى عدالته أيضا لا يجب إكرامه، أو انتفى علمه أيضا لا يجب إكرامه، لا يشترط أن ينتفي كلا الأمرين هم العلم وهم العدالة، انتفاء أحدهما كاف لانتفاء وجوب الإكرام، لأن الشرط ظاهر الشرطية عندما يأخذ مجموع قيد أن كل منهما دخيل في الشرط، وإلا يكون أخذه زائدا، دخالة أخذ حيثية في موضوع الحكم هذه الدخالة لا إشكال، هذا بالظهور الوضعي بعد ليس من إطلاق مقدمات الحكمة وليس من باب المفهوم.
الشرط قاتلوا عليها ومع أمير وسط في الشرط،
وصف للشرط ما هو
وصف،
وصف للشرط يعني إذن فالشرط عبارة عن القتال الموصوف بهذا الوصف، فإذا انتفى هذا الشرط الموصوف سواء انتفى وصفه أو انتفى موصوفه كلما انتفى ينتفي الشرط. لا
ما أقولك أن دكتور زيدش معلوم إيش كين غير كوزيه،
إذن فالتمسك سوف يكون بإطلاق مفهوم الشرط، وإطلاق مفهوم الشر مسلم حينئذ ليس من 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 قبيل مفهوم القيد أو مفهوم اللقب، حتى يقال لا مفهوم له، لا مفهوم له أو مفهومه السالبة الجزئية للسالبة الكلية، الشرطية مفهومها السالبة الكلية. إذن فيكون قوله عليه السلام إن قاتلوا عليها مع أمير أمر الإمام كقوله أكرم زيدا إن كان عالما عادلا، كيف أن هناك إذا انتفى أحد الأمرين نقول لا يجب إكرامه تمسكا بإطلاق المفهوم، أن المفهوم يقول إن لم يكن عالما عادلا، سواء كان عالما ولم يكن عادلا، أو كان عادلا ولم يكن عالما، لا يجب إكرامه كذلك هنا. هذا هو التقريب الآخر الذي هو تقريب أكثر فنية من التقريب الأول، لإثبات دلالة هذه الصحيحة على انتفاء التخميس فيما إذا كان الغزو والحرب بغير إذن الإمام. يأتي الكلام حول هذا التقرير.